الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
الوضع الجنوبي يتأرجح تصعيدا ميدانيا وتهديدات. تبني طوفان الأقصى بين إيران وحماس، تبادل أدوار أم بداية تباينات؟ تقرير خاص. جعجع الرئاسة ليست جائزة ترضية ولا علاقة لتطبيق 1701 بها. تعزيزات إسرائيلية إضافية إلى جنوب غزة ووفد من حماس إلى القاهرة. هجوم جوي ضخم على أوكرانيا وكييف تسقط معظم الصواريخ. تفاصيل جولة ظهيرة مع بول عباس وجمانة زغيب مرد. يسير الوضع في المنطقة على وقع تطور المعارك في غزة، وعلى الرغم من المبادرة المصرية والحديث عن هدنة يتم الإعداد لها، فإن لا شيء مضمونا حتى الساعة مع إعلان الجيش الإسرائيلي دخول لواءين عسكريين جديدين على خط المعارك في خان يونس وجنوبي القطاع. توازياً حمل الاعتداءان على قوات الطوارئ الدولية في كفركلة والطيبي رسالة سلبية واضحة من حزب الله حيال الحراك الدولي القائم لتنفيذ القرار 1701. أما ميدانياً فالمواجهات على طرفي الحدود على حدتها، والدعوات لانتخاب رئيس في أقرب فرصة تتوالى.
في التطورات الميدانية، قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق لا سيما أطراف يارون. من جهته أعلن حزب الله في بيانين أن عناصره استهدفوا رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف وبرعام في الجليل الغربي وموقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة. وفي وقت دوت سفارات الإنذار في مستوطنات الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة. الجيش الإسرائيلي كان وصل اعتداءاته على البلدات الجنوبية منذ ساعة الصباح الأولى، مطلقا نيران رشاشاته الثقيلة على أطراف بلدة البستان من مواقعه المتاخمة لبلدة عيت الشعب.
وسط هذه الأجواء، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان إلى احتلال أجزاء من لبنان وقطاع غزة وإنشاء ممر يسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية. واعتبر أن أي تسوية لليوم التالي للحرب في غزة يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث مع إسرائيل، مواجهة لحماس وحزب الله بأن يدفعا ثمنا باهظا يتمثل بخسارتهما للأرض. أضاف: يجب على الجيش الإسرائيلي التمركز على نهر الليطاني والسيطرة على شمال قطاع غزة من الناحية الأمنية وإنشاء شريط أمني وتدمير محور فيلادلفيا وإعطاء حرية المرور لأهالي غزة إلى سيناء.
صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أشارت إلى أن إيران تسرع نقل أسلحة دقيقة إلى حزب الله استعدادا لصراع واسع النطاق في الشمال.
وأظهر استطلاع لصحيفة معاريف الإسرائيلية أن 66% من الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم على حزب الله لإبعاده عن الحدود.
تبني عملية طوفان الأقصى بين إيران وحماس، هل هو تبادل أدوار أم بداية تباينات؟ مارسيل كرم العيلي.
عين على الحدث. عين على الحدث. تصريح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف بأن عملية طوفان الأقصى جاءت انتقاما لاغتيال القائد السابق لفلك القدس قاسم سليماني لم ينزل بردا وسلاما على قلوب الفلسطينيين، وقد يكون ظهر إلى العلن أول خلاف محتمل بين إيران وحماس التي عبرت سريعا عن امتعاضها من تصريحات شريف، فأصدرت بيانا واضح اللهجة بأن طوفان الأقصى عملية فلسطينية بامتياز أتت ردا على ممارسات إسرائيل وعدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني. رد حماس دفع شريف للتراجع عن تصريحه معتبرا أنه أسيء فهمه، ولأن هذا التراجع لم يكن كافيا بادر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للتأكيد بأن طوفان الأقصى كان عملية فلسطينية بالكامل. ملف تبعه الكاتب السياسي والصحفي مروان الأمين.
كان الهدف من البداية التنصل من أي دور لإيران ولا حزب الله حتى، والاكتفاء بأنه هذه العملية هي فلسطينية بحت. أما اللي صار على لسان ناطق باسم الحرس الثوري الإيراني فهو ذلت لسان قالت الحقيقة، الحقيقة بأنه نعم لإيران لها الدور الأساسي على صعيد التوقيت وعلى صعيد التخطيط وعلى صعيد القرار.
وما حصل من أخذ ورد بين حماس وإيران في الساعات الماضية أدرجه البعض في خانة تبادل الأدوار بين الجانبين لأسباب ترتبط بحيثيات كل طرف منهما، مع التأكيد في المقابل على إصرار حماس على إظهار تمايزها واستقلالها بقرارها، كما يرى الناشط السياسي الدكتور هادي مراد.
أنا أعتقد أنه ما يجري اليوم بين حماس وبين الإيراني نوع من التمايز الحقيقي الذي يحاول أن يصور استقلالية في قرار حماس كحركة وطنية فلسطينية لا تتبع بعقيدتها وبأسلوبها وبمنهجها إلى الولي الفقيه، كون حماس هي ليست واحدة من الأذرع المباشرة لإيران في المنطقة كما حزب الله والحوثي والحشد الشعبي. وبالتالي ما يحدث اليوم واضح من خلال التصاريح التي تجري على لسان الإيراني أو على لسان الفلسطيني أن هناك اختلاف بوجهات النظر بين الفئتين.
في المحصلة أيا تكن الجهة التي تقف خلف عملية طوفان الأقصى فإن الفلسطينيين يدفعون ثمن الرد الإسرائيلي المجنون عليها، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 20,000.
عين على الحدث.
رأت كتلة تجدد أن الاعتداءات المتكررة التي تستهدف قوات اليونيفيل توحي وكأن هناك قراراً لدى قوى الممانعة بتهديد عمل هذه القوات، وبالتالي إرسال رسالة عبر بريد اليونيفيل إلى المجتمع الدولي بأن السعي لتطبيق القرار 1701 سيواجه بالفوضى والعنف. وإذا دانت الكتلة هذه الممارسات التي تضع لبنان واللبنانيين في مهب الريح مستغربة صمت الحكومة، شددت على ضرورة الالتزام بالقرار 1701 والعودة إلى التطبيق الفعلي له ما يقي لبنان خطر الحرب، وأكدت رفض تحويل اللبنانيين إلى وقود لمشروع النفوذ الإقليمي لإيران على حسابهم.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أكد الاستمرار في سنة 2024 في معركة إنقاذ لبنان حتى النهاية مهما غلت التضحيات وزادت المصاعب، وكتب على منصة إكس أن المقاومة السياسية لقوى المعارضة النيابية نجحت في نهاية العام 2023 في تحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية وتجنيبها الفراغ في قيادتها وتدميرها على يد من ادعى أنه من رحم الجيش تحقيقا للكسب الشعبي والمصلحة الشخصية. أضاف الحواط أن التحديات ومعركة الإنقاذ في العام 2024 تتمحور حول عنوانين: الأول حماية لبنان من حرب إسرائيلية محتملة من خلال نشر شبكة أمان في مقدمها تطبيق القرار 1701 ما يسحب الذريعة من يد إسرائيل للاعتداء على لبنان، أما العنوان الثاني فهو مواصلة العمل والتحرك للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية سيادي وأصلاحي يخرج لبنان من أزمته الكيانية والوجودية.
جعجع لن نقبل برئيس يؤمن الاستمرارية للأوضاع الراهنة. وفاء شديا.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن رئاسة الجمهورية ليست جائزة طردية لا على مستوى الوضع الداخلي ولا لجهة المعادلات الاستراتيجية، مشددا على أن مطلبنا الوحيد هو أن يكون رئيس الجمهورية العتيد رئيسا فعليا بكل ما للكلمة من معنى وليس مجرد صورة تعلق في قصر بعبدة، وبالتالي لن نقبل الاتيان برئيس للجمهورية يؤمن الاستمرارية للأوضاع الراهنة. الدكتور جعجع شدد على العلاقة لتطبيق 1701 لا من قريب ولا من بعيد بسدة الرئاسة، فما يريد تطبيق أي مسألة إما أن يكون مقتنعا بها أو لا، وما يريد أن يعطي بديلا لشيء من الممكن تحقيقه ليعطيه من جيبه لا من جيبنا، الأمر الذي نرفضه على الإطلاق. وشرح رئيس القوات مهام رئيس الجمهورية الفعلي لافتا إلى أنه الرئيس الذي يعيد بناء الدولة غير المتواجدة حاليا والذي يطبق الإصلاحات ولا تربطه علاقة بكل الأفرقاء الذين تولوا السلطة في الفترة السابقة لكونهم مسؤولين بشكل مباشر عما آلت إليه الأمور، وبطبيعة الحال ما يريد تطبيق الإصلاحات لا يطبقها ضد نفسه. وعن التمديد لقائد الجيش لفت الدكتور جعجع إلى أن القوات لم تكن الوحيدة التي سعت في هذا الاتجاه، إلا أنها كانت رأس الحرب والقاطرة الرئيسية له، وتمتعت بدور مركزي في هذه القضية، بحيث تمكنت مع الآخرين إبقاء الاستقرار في المؤسسة العسكرية وفي قوى الأمن الداخلي. وأضاف بعد إتمام هذا التمديد: انطلق كثر من هذه الواقعة ليتساءلوا عن سبب عدم قيام القوات بالدور نفسه في ملف الاستحقاق الرئاسي، علما أننا على كامل الاستعداد وسنقوم بكل ما يمكننا القيام به في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، ولا سيما أنه لا مصلحة خاصة لنا في هذا الشأن، من هنا نتمتع بحرية التحرك للوصول إلى الخواتيم المرجوة، ولكن لدينا مطلب واحد، أن يكون الرئيس المقبل رئيسا، فنحن لا نطالب بشخصية محددة أو مصلحة معينة أو نسعى إلى وزارات أو حقائب أو أي مكسب شخصي. ورد جعجع على من ينتقدنا بالقيام بالاحتفالات الميلادية وسواها من النشاطات في ظل الأوضاع الراهنة بالقول: إن الحقيقة تخالف هذا الاعتقاد، فكلما كانت الأوضاع صعبة علينا التمسك أكثر فأكثر بمتابعة حياتنا بشكل طبيعي، والسبب أعطى أنفسنا جرعة أمل وحزم لمواجهة هذه الأوضاع وليس الاستسلام. وتوجه إلى القواتيين ومن يدورون في فلك القوات ومؤمنون بما تقوم به، مؤكدا أن اليأس ممنوع أو الاستسلام، فواجبنا أن نبقى صامدين في وجه كل الأزمات لكي يعرف العالم أجمع أن لبنان لا يمكن أن يزول، وأن عمره آلاف السنوات ولن يتغير وجهه أبدا، وسيبقى هو لبنان الفن والموسيقى والمستقبل والحياة. كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي لمنسقية علي في حزب القوات اللبنانية في معراب، في حضور النائب نزيه متى، النائب السابق أنيس نصار، الأمين المساعد السابق لشؤون المناطق جوزيف أبو جودي، عدد من رؤساء البلديات والمخاطير، منسق المنطقة توني بدر، عدد من أعضاء المجلس المركزي ومنسقي مناطق أخرى، وعدد من الشخصيات الإعلامية، وحشد من القواتيين.
بوصعب في مطرانية الروم مؤكدا ضرورة العمل للتفاهم على انتخاب رئيس. جورج كرا.
الأوضاع السياسية في البلاد، بحث متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس لياس عودي في دار المطرانية مع نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب، الذي أشار بعد اللقاء إلى أن الزيارة لمعايرة المتروبوليت عودي والبحث في الاستحقاق الرئاسي والشأن التربوي والوضع على الحدود الجنوبية.
الموضوع الأول هو الاستحقاق الرئاسي وضرورة العمل ابتداء من شهر واحد بطريقة فعالة لنوصل لتفاهم لانتخاب رئيس الجمهورية. وكانت الأفكار متشابهة، المجلس النيابي اللي قدر اجتمع وعمل تفاهمات، بنسميها تشاور، بنسميها تفاهم، فيكم تسموها اللي بدكم اياها، ولكن هيدا المجلس النيابي قدر يتوصل ليعمل اجتماع ومدد لقائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي. المجلس النيابي اجتمع، قدر يجتمع ويعمل جلسه ويعمل تمديد. هيدا المجلس النيابي مستغرب كيف ما بيقدر يجتمع بنفس الطريقه ويعمل تشاور ليعمل اجتماع ويقدر ينتخب رئيس الجمهوريه. الشغل ابتداء من شهر واحد، وانا كنت سمعت من دولة رئيس مجلس النواب أنه الكلام هيك رح بيكون بهالاتجاه ابتداء من شهر واحد، لازم كل اللي معني بالشأن العام وبالسياسة وبالمجلس النيابي ابتداء من شهر واحد ما يشتغل ولا شغلة إلا يصب كل الجهد لانتخاب رئيس الجمهورية.
وجدد أبو صعب التأكيد أن لا أحد في لبنان يريد الحرب، وأن إسرائيل يجب أن تطبق القرار 1701 أولا. من دار مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، جوش كرم، لبنان الحر.
في بكركي عرض البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي التطورات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة إكس: خسائر لبنان جراء حرب غزة ستتجاوز المليار دولار في آخر الفصل الأول من العام 2024، وقال إنه سيفصل هذه الدراسة لاحقا، وهي تشمل الأضرار المباشرة لكلفة النزوح الداخلي، الخسائر غير المباشرة في قطاعات مهمة كالزراعة والسياحة والخدمات، وكلفة إضاعة الفرص. وقال إن كلفة حرب تموز 2006 كلفت لبنان 11 مليار دولار آنذاك، أي ما يعادل 15 مليار دولار اليوم.
اعتبر نقيب الصيادلة جو سلوم أن ما يرتكب اليوم في حق مرضى السرطان والأمراض المستعصية بمثابة إبادة جماعية، ففقدان المدعوم من تلك الأدوية يحرم آلاف المرضى من العلاج الناجع ويرسم لهم قدرهم الحتمي، وشدد على أنه من أقل واجبات السلطات أن تضع هذا الموضوع الإنساني والأخلاقي على رأس الأولويات وتدعو فورا لمؤتمر دولي للمانحين وتستنهض الضمير العالمي لمساعدة مرضى لبنان، فالأموال المطلوبة سنويا لدعم وتأمين كل أدوية مرضى السرطان والأمراض المستعصية لا تتعدى 360 مليون دولار سنويا.
أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بياناً توضيحياً بشأن التغذية بالتيار الكهربائي، وذكرت جميع الإدارات والمؤسسات والمرافق الحيوية الأساسية بضرورة تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية. وأعلنت أنه يتبين من خلال المعطيات الأخيرة أن موعد وصول القسم الأول من شحنة مادة الغاز أويل المواردة لصالح المؤسسة، والتي كان من المفترض أن تصل بتاريخ ما بين 6 و 10 من هذا الشهر بموجب المناقصة العمومية التي أجرتها وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط عبر موقع هيئة الشراء العام، مرتقب بتاريخ ما بين 30 و 31 من هذا الشهر أيضا. وبالتالي ستعمد المؤسسة إلى رفع التغذية الحرارية تدريجيا إلى حدود 520 ميجا وات سرعان ما تصل ويتم تفريغ حمولة القسم الأول من الشحنة المعنية.
أعلنت قيادة الجيش اللبناني عبر منصة إكس أن وحدات عسكرية تقوم بعمليات دهم في عدد من المناطق اللبنانية بحثا عن مطلوبين وعن ملاحقين بجرم إطلاق النار.
بعد توافر معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شبكة بتخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدرات ضمن مناطق عدة في محافظة جبل لبنان، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية أفراد الشبكة وهم من السوريين، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت من توقيفهم، الأول في فندق في محل طريق المطار، أما الثاني والثالث فأوقفتهم في محل شويفات في الجرم المشهود، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن.
ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أكتان 5000 ليرة، فيما استقر سعر المازوت والغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أكتان 1,489 ألف ليرة، 98 أكتان 1,529 ألف ليرة، المازوت 1,475 ألف ليرة، والغاز 944 ألف ليرة.
افتتح قسم طب وجراحة العيون في مستشفى قلب يسوع الجامعي ضمن إطار خطة الإدارة لتقديم خدمة صحية كاملة وشاملة للاختصاصات كافة تحت سقف واحد، ويأتي هذا الافتتاح استكمالا لما شهده المستشفى من إعادة تشغيل الأقسام التي كانت خارج الخدمة بسبب أعمال إعادة التأهيل.
الصفحة الإقليمية والدولية مع وفاء.
بدأ اللواء الخامس في الجيش الإسرائيلي مدعوما بقوات من الهندسة والمدرعات وللمرة الأولى منذ بدء التوغل البري هجوما في خربة خزاعة جنوبي قطاع غزة. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك شمالي القطاع. في المقابل قتل 35 شخصا جراء قصف إسرائيلي على منازل عدة في مخيمي المغازي والنصيرات وسط غزة. وتحدث تلفزيون فلسطين عن اقتحام قوات خاصة إسرائيلية مخيم الفارعة جنوبي توباس في الضفة الغربية. إلى ذلك أعلنت كتائب القسام تفجير حقل ألغام في قوة مشاة إسرائيلية وفي عدد من الأليات العسكرية شمال مخيم البريج. في هذه الأثناء يصل وفد من حماس إلى القاهرة اليوم لبحث المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار. وإلى الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية انقطاع الكهرباء في 4 مناطق بعد الهجوم الجوي الروسي. وفيما أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 27 مسيرة و87 صاروخ كروز روسي، لفت الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي إلى أن روسيا أطلقت 110 صواريخ على أوكرانيا وتم إسقاط معظمها. وكانت روسيا شنت هجوما جويا ضخما على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وأنواع عدة من الصواريخ.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
مباشرة إلى مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ومعنا وسام عبد الله. أستاذ وسام تفضل.
بالنسبة لنشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية لنهار جمعة 29 كانون الأول، بالحالة العامة عن الطقس مستقر، عم يكون مسيطر الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقسنا جمعة السبت أحد يتراوح ما بين غائم جزئيا إلى قليل غيوم، ما في أي تعديل بدرجات الحرارة، واحتمال نشوف شوية ضباب على المرتفعات. درجات الحرارة متوقعين اليوم على الساحل من 12 إلى 22، بجبال 6 إلى 16، بالبقاع من 5 إلى 19. الرطوبة النسبية من 65 إلى 80%. البحر منخفض، ارتفاع الموج، حرارة الماء 21 درجة، والضغط الجوي 1022 هكتو باسكال. هذا كل شيء بالنسبة لطقسنا.
وسام عبد الله من مصلحة الأرصاد الجوية، شكرا لك.
في الختام إعادة للعناوين. الوضع الجنوبي يتأرجح تصعيدا ميدانيا وتهديدات. تبني طوفان الأقصى بين إيران وحماس، تبادل أدوار أم بداية تباينات؟ تقرير خاص. جعجع الرئاسة ليست جائزة طردية ولا علاقة لتطبيق 1701 بها. تعزيزات إسرائيلية إضافية إلى جنوب غزة ووفد من حماس إلى القاهرة. هجوم جوي ضخم على أوكرانيا وكييف تسقط معظم الصواريخ. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا فريدي سيباق.